أو جمرة العقبة، وهي آخر منى. جمرة العقبة هي الحد النهائي لمنى من جهة مما يلي مكة، وما وراءها فإنه ليس من منى. نعم. الذي يرمى في هذا اليوم يوم العيد هو جمرة العقبة فقط، دون الجمرة الصغرى والوسطى لا ترمى في يوم العيد. ودل هذا السياق على أن الحاج أول ما يصل إلى منى فأول شيء يبدأ به الرمي، لأن الرمي تحية منى، تحية الرمي، فيبدأ به كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يصل إلى منى على طول روح الأرض جمرة العقبة. هذا هو بسم الله. نعم. صفة الرمي أنه يرفع يده مع كل حصاد ويسدد ويرميها رميا ولا يضعها وضعا، إذا وضعها وضعا فإنها لا تمشي، لو وضع الحصاد في الحوض من غير رمي فإنها لا تمشي، يعني هذا لا يسمى رميا، بل يرميها ويرفع يده مع كل حصاد ويكبر يقول الله أكبر مع كل حصاد. هذه صفة الرمي. ويجعل الجمرة أمامه، يجعل يستقبل الجمرة في أثناء الرمي. نعم. سبق الخلف عن الذي يحدث فوق الأطفال. نعم. نعم. لأنه كان في ذلك الوقت جبل، من جهة الشرق جبل، فرموها من بطن الوادي لأنه هو المتيسر. أما بعد ما أتينا الجبل فلا مانع أن يرميها من جميع الجهات، بشرط أن يقع الحصى في الحوض، بشرط أن يقع الحصى في الحوض. فلو رماها من أي جهة ووقع الحصى في الحوض أجزأ ذلك. وإن قال أنا برميها من المكان الذي رماها منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن بلا شك. إذا كان نعم. بعد ما قرر صلى الله عليه وسلم من رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ضحى العيد، انصرف إلى المنحر فنحر حجه صلى الله عليه وسلم. فدل على أن السنة أن ينحر بعد الرمي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه، بعدما يذبح هديه يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطير إلى نفسه ضحى يوم العيد ويطوف طواف الإطار. هذه الأمور الأربعة يستحب تركيبها على هذا النمط، أولا الرمي، ثانيا ذبح الهدي، ثالثا الحلق أو التقصير، ثم يتحلل إذا رمى وذبح هديه وحلق فإنه يتحلل من إحرامه ويلبس الثياب ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحل له كل شيء من محظورات الإحرام ما عدا النساء، ما عدا النساء، فلا يقرب امرأته إلا بعد أن يكمل الرابع وهو طواف الإفاضة، ويسمى بالتحلل الثاني. وأما الذي بعد الحلق أو التقصير فيسمى بالتحلل الأول. نعم. وترتيب هذه الأربعة على هذا النمط هو السنة، وإن قدم بعضها على بعض كف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لا حرج لا حرج. فإذا قدم مثلا الطواف راح المكة على طول من منى وطاف بالعيد لا بأس، أو قدم الحلق لا بأس، أو قدم الذبح لا بأس، ترتيب غير واجب. المهم أنك تؤدي هذه الأربعة، كون واجب ترتيبها أفضل، وإذا قدمت بعضها على بعض ولو سيما عند الحاجة إلى ذلك، لأن الزحام الآن يحكم الناس لا يستطيعون معه الفرق، لا يستطيع أن يرتبها على هذا النمط وجود الزحام والمشقة، فيأخذ بالأيسر عليه، كان الأيسر عليه البداءة بالطواف يذهب إلى نقطة عرفة، وإن كان الأيسر عليه البداءة بالرمي هذا هو الأفضل. نعم. ثم رحم
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرحى عن البيت
ثم أثار صلى الله عليه وسلم من منى، يعني رمي جمرة العقبة وبعد ذبح الهدي وبعد الحرق، فطاف إلى المكة، فطاف طواف الإفاضة ضحى. أما صلاة الظهر فقد اختلف العلماء والرواة هل صلى الظهر في مكة أو صلاها في مدينة، لأنه ورد في رواية أنه صلىها في مكة كما في رواية جابر، وفي الرواية الثانية أنه صلىها في مدينة. جمع بعض المحققين لأنه صلى الله عليه وسلم كرر صلاة الظهر، صلىها في مكة ثم خرج وصلىها لأصحابه في منى من أجل أن يحظوا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاهتمام به في الصلاة، ولا بأس بأن يصلي مرة ثانية تكون نافلة، تقول له نافلة، كما فعل معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي لأصحابه، هي له نافلة ولهم فريضة. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، أنه صلى الظهر بمكة ثم خرج وصلىها أيضا لأصحابه جميعا جمعا من الروايات. نعم. وإذا لم يتيسر له أن يفيض إلى مكة في يوم العيد فإنه يؤخر ويفيض له ما تيسر له في يوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، أو في أي يوم تيسر، لأن طواف الإفاضة ليس لنهاية وقته حد، إنما التحديد لبداية، فيبدأ من منتصف الليل ليلة النحر، وأما النهاية فليس له حد، ليس لها حد، متى ما طاف حتى ولو في آخر الحجة أو بعد الحجة ألف، هذا كذلك. ويتحلل من إحرامه إذا رمى وذبح أبنه وحلق راسه يتحلل من إحرامه، لكن يبقى عليه محظور النفاق ولا يعود محرما كما يقول بعض العقليين، انه اذا غربت عليه الشمس وراء نقود من الاطاره وقد تحلل انه يعيد ملابس الاحرام يعود الاحرام مره ثانيه، هذا لا دليل عليه ولا اصل في حديث شاذ مخالف للاحاديث الصحيحه، فلا معول على هذا القول، والحلال لا يعود محرما إذا تحلل أنت لا يعود محرما. نعم.
وعن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام بتنويته بحج أو عمرة سأل الله سبحانه وتعالى،
لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى منى أقام بها، لما فرغ من المناسك عاد إلى منى وأقام بها ليله ونهار يوم العيد وأيام التشريق، بقي في منى ليلا ونهارا لأن بقاءه في منى منسك من مناسك الحج، أما الليل فإنه واجب وأما النهار فإنه مستحب، فبقاءه في منى في أيام في يوم العيد وأيام التشريق هذا عبادة لله عز وجل، فيجلس فيها ليل ونهار، أما الليل فإنه واجب وأما النهار فإنه مستحب. فبقي دينينا صلى الله عليه وسلم يوم العيد وثلاثة أيام بعده يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ويبيت فيها تلك الليالي ويصلي فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع، صلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاث ركعات ثمانين والعشاء ركعتين في وقتها ويصلي الفجر في وقتها قصرا بلا جمع. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. والقصر لأنه سابع، القصر لأنه سابع عليه الصلاة والسلام، والمسافر يقصر الصلاة. وأما قول عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو أيضا الإتمام يجوز للمسافر، الإتمام يجوز للمسافر لكن القصر أفضل. فعثمان رضي الله عنه ترك الأفضل وذهب إلى القصر اجتهادا منه رضي الله عنه، ويروى أنه فعل ذلك لأنه قد تأهل في منى، تزوج في منى وصار كان يوم من أهلها، فلذلك أتم الصلاة. على كل حال السنة هي القصر. نعم.
وعن قليل بن هشام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من بيته في حجه الرحمه سال الله القران من الجنه واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد صحيح.
هذا فيه على ضعف، فيه دليل على انه يضيف الى التلبيه هذا الدعاء، يسال الله مغفرته ورضوانه والجنة، ويكرر هذا بعد كل سيئة ويضيف هذا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يزيدون على التلبية بألفاظ ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها عليه، فلا مانع من الزيادة على التلبية بدعاء أو ثناء على الله سبحانه وتعالى، لا مانع في حدود المشروع. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق رحمنا ومن رسولها بشر فالحر به جاعلكم ووقعتها هنا فاعرف كلها المغرب ووقعتها هنا وجمعت كلها المغرب.
هذا من تيسيره صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه لا يتعين على الحجاج أن يتزاحموا في المكان الذي ضعف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق على أنفسهم وعلى رفقتهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم في عرفة وقف عند الجبل وقال وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطني عرض، هذا من باب التيسير على الأمة لئلا يزدحموا في المكان الذي وقف فيه ويظنون أنه لا يجري الوقوف إلا في هذا. وفي مزدلفة وقف عند الجبل ودعا بعد الفجر وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ففي أي مكان تقف بعد صلاة الفجر من مزدلفة مستقبلا من قبلة وتدعو الله حصل لك الأجر والعمل بالسنة والحمد لله. ولما نحر بدنه عند مسجد الخير، عند مسجد الخير قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، في أي مكان نحر من الحرم داخل الأميال فإنه يجزي ويكفي والحمد لله. فلا يتعين يستنحر في المكان الذي نحر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إزالة الحرج على أمه، وأيضا فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يصلح في أيامنا هذه أيام الزحام والخطر، فهو أعطى الأمة التيسير وأن لا يشكوا على أنفسهم. نعم.
وعن ذلك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه.
هذا من السنن أن القادم إلى مكة يدخلها من أعلاها من الثنية العليا جهة السجود، جهة ريع السجود الأبصح، هذا أعلى مكة ويسمى كذا فتح الكاف. فالسنة أن يدخل مكة من أعلاها ليكون مستقبلا للبيت، مستقبلا للكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الخروج من مكة يخرج من أسفلها من كودة بضم الفاء أو يسمى بباب الشبيه أسفل كودة، وأما الدخول فمن كدة بفتح الفاء يعني من ثنية الأشجون جع الأشجون أو من الأبطح، هذا فاء دخلها عام الفتح أيضا لهذه الصفة، دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. ولهذا يقول العلماء افتح وادخل كذا يعني بالفتح، وضم واخرج يعني كذا كذا لبنين كذا، وهو يسمى الآن باب تشبيه يعني. هذا هو السنة، ولو دخل إلى مكة من أي مكان تيسر له فلا حرج في ذلك.
وعن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل مكة إلا باب يريد القوى حتى يصبح ويعتزل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه.
فيبيه أن القادم إلى مكة ينبغي له أن ينزل في هذا المكان، ألا يدخلها على طول حتى يزيد به قوى، يزيد قوى ويغتسل منها قبل الدخول. وذو قوى هو المسمى العام بجرد، وعند آبار الجاهل من أعراض الزاهد إلى الجرى كل هذا يسمى ذو طوى، وكان فيه بئر وكان يغتسل منها صلى الله عليه وسلم، وليس لهذه البئر خاصية كما يعتقده العوام، بل المقصود أنه يغتسل من أي مكان قبل الدخول، ولكنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من بئر ذو طوى لأنها على طريق، لأنه قادم من المدينة من شمال مكة، فكانت على طريقه صلى الله عليه وسلم، وكانت عند المدخل، فأقام ذاك عندها واغتسل بالصباح، اغتسل بالصباح في دخول المسجد، فدل على استحباب المقصود من هذا الحديث والذكر، الفائدة من هذا الحديث استحباب الاغتسال في دخول مكة، واستحباب دخولها من أعلاها، هذا هو الأفضل. نعم. الذي استقبل استحباب تقدير الحجر الأسود ووضع الخد عليه، وضع الخد عليه تواضعا لله سبحانه وتعالى، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حيث أمكن بدون إحام ومشقة. أما إذا لم يمكن استلامه تقبيله فإنه يشير إليه بيده، يستقبله ويشير إليه بيده ولو في آخر المطاف، ولو كان يطوف في السطح إذا حال الحجر فإنه يستقبله لبدنه ثم يشير إليه ثم يمضي في طوافه. وهذا أفضل، إن الإنسان يكون يطوف في مكان لا مشاقة فيه أفضل من كونه يطوف في مكان قريب من البيت ويفتن بالحجر ولكن يشاق الناس ويزاحمه، لأنه يأثم بمشاقة الناس ويغلبهم أيضا خصوصا الضعفاء. فكونه يطوف من بعيد ولا يضايق الناس ويشير إلى الحجر إلى حاله هذا أفضل له. نعم، يضع قبله على الحجر تواضعا لله عز وجل، ولأن هذا الحجر من شعائر الله، الحجر هذا من شعائر الله. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر ثلاثة أشواط ويذكر رافعا باسلا في
يديه. هل تقدم في حديث جابر أن القادم إذا قدم إلى مكة وأراد أن يطوف سواء طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يرمل ثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الأربعة الباقية؟ والرمل تقدم لنا أنه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. والحكمة في ذلك إظهار القوة، إظهار القوة والجلد. وأصله كما تقدم لكم أن المشركين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر لأصحابه عمرة القضية التي بعد الحديبية تجمعوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون إنهم ضعفاء وهلتهم الحمى، حمى يده، يريدون أن يتفرجوا عليهم. فألهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بإظهار القوة والجلد حتى يغيظوا الكفار، فبقي هذا سنة في أمته إلى يوم القيامة. يرمل الأشواط الثلاثة التي في بداية الطواف ويمشي في الأربعة الباقية، والرمل يكون من بداية الحجار إلى أن يصل إلى الركن اليماني، ثم يمشي بين الركنين، يمشي بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود. هذا هو. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خمس ثلاث ومشى أربعا، وفي رواية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج أو العمرة أول ما
يسعى فإنه يسعى ثلاثة أخبار من بيت ويجي أربعة مختلفة
عليه.
يسعى يعني يأمل ويسعى هذا السعي، الإسراع في المشي وهو في الطواف الأول الذي يؤديه عند قدوم، سواء كان طواف القدوم أو طواف العمر. طواف القدوم للمقيم والقارئ، وطواف العمر للمتمتع. هذا يرمل فيه الأشواط الثلاثة الأولى. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري من البيت ولا يرد اليه ان لا يمليه رواه مسلم.
هذا هو السنة، انه ما يمسح من البيت الا الركنان اليماني والحجر الاسود. وأما الركن العراقي والركن الشامي الركنان الشماليان من الكعبة فلا يستلمان ولا يقبلان. قالوا والحكمة في ذلك والله أعلم أن الركن اليماني والركن الحجر الأسود على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الركنان الشماليان فليس على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة قد قصرت بسبب قلة النفقة في عهد قريش، واحتقنوا منها الحطيم والمسمى بالحجر هلم الكعبة. فلما فتح الله نفسه على رسوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن خشي أن يشوش هذا على الناس فترك ذلك درءا للفتنة، وقال لولا أن قومة بني عائشة رضي الله عنها حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم، فهو تركها درءا للفتنة. فالعمل الفاضل إذا ترتب على عليه فتنة فإنه ترى الفتنة، فبقيت على بناء قريش. لما جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واستولى على مكة هدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم وأدخل بها الحج تمهيدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عهد الأمويين وانتهى خلافة بن الزبير هدموها وأعادوها على ما كانت عليه في الجاهلية من أجل مراغمة ابن الزبير وإزالة أثر ابن الزبير رضي الله عنه، أمر سياسي. فلما جاء بنو العباس وجعفر المنصور أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم فنهاه ذلك رحمه الله، نهاه عن ذلك وقال لا تكون شعره العوبة في أيدي الخلفاء، فبقيت على ما هي عليه الى الان والحمد لله. نعم. فلذلك لا يستلم الركنان الشاميان لانهما داخل الكعبه وليس على قواعد ابراهيم. نعم. ولما كان معاويه رضي الله عنه يستلم جميع الاركان في الطواف نهاه ابن عباس عن ذلك، فقال معاويه رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور. قال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ركنين من المريض، فقال له صدق فترك ذلك. نعم. وليس في الأرض يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في الأرض دنيا يتمسح بها أو تستلم إلا ركنان اليماني والحجر الأسود. لا يجوز تمسح بقبور الأولياء والحجرة النبوية وغير ذلك من الآثار تبرقية، هذا كله لا يجوز، هذا خاص بهذين الركنين لأنهما من شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم.
المكان الذي نوى منه العمر من جد، ولو نوى العمر في مكة فإنه يخرج إلى التنعيم أو الحل ويحرم منه ولا يحرم العمر من مكة. نعم. إذا حصل المبيت في منى حصل الواجب والنصف، ولكن يبقى يفوت عليه أجر البقاء في منى والصلاة صلوات الخمس في منى، هذا كله يفوت عليه، فالأفضل له أن يبقى في منى ليلا ونهارا وأن يصلي فيها صلوات الخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، البقاء في منى عبادة، وأما الواجب فهو المبيت، فإذا حصل يكون هذا مجزي. نعم. إذا ما دام المسافر مقامه العاجلية ما هو معروف ما يقبل المسافر إلا إذا كانت إقامته أكثر من أربعة أيام فإنه مسلم. نعم. لا حصل عندي الشك وأراد أن يزيل الشك هذا طيب. وأيضا الإنسان إذا شك في العبادة في أثناء العبادة فإنه يزيل الشك ويبني على اليقين. فإذا شك أو غنى ست حصيات أو سبع حصيات اجعلها ستة ويأتي بالسابعة يزيل الشك باليقين. نعم. أما إذا رمى وانتهى وذهب بعد ذلك حصل عنده شك هذا ما يؤثر الشك بعد العبادة لا يؤثر. نعم.
وإذا
الشيخ وضع الإعراف أثناء المنزل أهل الدكتور ذلك وأنكار بعلم الإعراف أو مدير العلم الشكر أمس قال ما هو جاي لكن جميل الصغير الطفل اللي يرضى نعم يسجي منه قلنا ان المراد بالوقوف في عرفه هو الوجود فيها يوم الوقوف سواء كان نائما او كان جالسا او كان واقفا او ماشيا حتى قالوا يوم وهو محرم بالحج مر في عرفه وما يدري انها عرفه مر فيها بعد الظهر او الى طلوع الفجر لو مر فيها مجرد مروره ونظر ان عرفه اجزاءه ذلك. يستغفر الله ثلاثا بعد السلام يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومن السلام تبارك يا ابن الله والذكر لا لا يضر ولا يضر انما الذي هو خلاف السنه صلاه المؤمنين. نعم. لا يصلي بينهما نافله. نعم. اما الذكر هذا شيء يمكن. نعم. لا الرمي ليش؟ هل يجري ايش؟ على حسب الفتوى التي صدرت من العلماء في هذا الزمان يجوز الرمي في الليل بعد المساء يجوز الرمي بعد المساء لكن ما يجوز الرمي بعد المغرب في اليوم الثالث عشر لأن الرمي ينتهي بالغروب في اليوم الثالث عشر لا يرمي بعده غروب. أما في أيام التشريق قالوا يبدأ الرمي من زوال الشمس ويستمر إلى طلوع الفجر وإذا رمى ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس فهذا أحوط بلا شك وحسب وإنما رخص بالرمي ليلا في هذه الأزمنة لوجود الازدحام والشديد ووجود الأخطار النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا دل على أن الرمي بالليل العذر جائز والازدحام والخطر هذا عذر وضرورة. نعم. على جميع من دخل لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا عام في جميع أهل الأرض رخص به المدينة عام لجميع المسلمين في أقطار الأرض أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم
صلى
الله عليه وسلم. نعم. قضية الشيخ ماذا تأخذ تلبية الأسلام بعد الإحرام؟ هل يستبدأ من الإحرام من حين يعقد الإحرام إلى أن يشرع في طواف العمر هذا بحق المعتمد. أما القارب والمبرد فيستمر التلبية معهما إلى أن يرموا ثمرة العقد. نعم.
قضية الشيخ هل الأفضل للشباب في يوم العرفة
لا شك ان هذا عمل جيد، دعوه الى الله وبيان تفصيل الناس ونهيهم عن الشرك وعن البدع وتوزيع الكتب النافعه عليهم وسقيهم الماء واطعام الجائعين هم، هذا عمل جيد وفي نفس الوقت ولا يمنع من الدعاء، يدعو من خلاله يمشي ما يمنع هذا من الدعاء. وفضيلة
الشيخ، ما
هي
أصحاب
الأعذار ومنهم أصحاب الأعذار الذين يشق عليهم الرمي كالنساء والضعفاء والمرضى والأطفال الصغار، هؤلاء أصحاب الأعذار، لقول جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم فالنساء التوكيل والرمي يكون للعاجز لكبر او مرض او طيره سن. لا، عمل كان مباح، احدث الحصى من مزدلفه مباح، لكن ليس لك فيه علم، ليس هو السنه، انما هو مباح. هذا هو، عرفوا انك خالفت السنه، بلغوا انك عملت عملا مباحا. نعم. قضيه الاخيره،
هل
ما اخذتم بالقرار والمعتاد المتعب وما هو مخلوق من الذي سيعمل المراه؟ تختلف المراه النشيطه قويه ليست من الضعف، المراه الكبيره والمريضه والحامل هذه من الضعف، او التي معها طفل تخشى عليه لو ذهبت، هذه ايضا معذوره، حكمها حكم الرضيع. هذا كذلك الذي يمرض المريض حكم المريض، ولو كان هو طويلا في نفسه ياخذ حكم الضعفاء لانه يمشي مع هذا المريض ويكرمه. نعم. قضيه
الشيخ، ما حكم
الى الليل مع قطاع الارض من نهارا وكان وكيله هذا انه فيما من اقوى من تلك الوقوف. هذا وقوف مجزي، لان المغرب الى الفجر وقوف مجزي، ولكن كونه يقف في النهار الى ان ترض الشمس عملا بالسنه هذا اكمل، هذا اكمل وافضل. نعم. قضيه الشيخ،
اذا سالت حالا في هذا الوقت
إذا كانوا لا يستطيعون البقاء في مزدلفة، إذا راحت السيارة يضيعون ولا يجدون الطريق أو يقعون من الزحام، فإنهم يلتفون مع السيارة لأن بقاءهم في مزدلفة فيه مشقة وحرج عليهم. أما إذا كانوا يستطيعون يعرفون الطريق وهم أقوياء بأجسامهم فهؤلاء يبقون في مزدلفة ولا يروح مع الضعف إلا من يحتاجون إليه لخدمتهم. نعم.
قضية الشيخ،
هل المشعر الحرام هو الذي فوقه المسجد؟ الذي فوقه المسجد مزدلفة هذا هو المشعر الحرام. نعم. الجبل صغير. نعم.
قضية
الشيخ، هل المسجد الذي نزل فيه
النبي صلى الله عليه وسلم
فيقول حدود بالمسجد السنه لا تنظر فيها الى الله؟ لا، المسجد هو على المكان الذي نزل فيه الرسول، لم يحبذ المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم، وانما الوالد نزل في بطن الوالد ولم يحبذ. وهذا المسجد أحدث بعد الخلفاء الراشدين في أيام بني العباس، وتسميته مسجد إبراهيم ليس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما يتوهم بعضهم، وإنما هو إبراهيم العباسي الذي بناه اسمه إبراهيم، فسموا هذا المسجد باسمه لا أقل ولا أكثر.
نعم، ولا قضية لهذا المسجد أو اعتقاد في بركة أو، ولكن الناس يجتمعون فيه لأجل الصلاة مع الإمام فقط، لأجل الصلاة مع الإمام وسماع الخطبة، هم لأجل أن هذا المسجد فيه فضيلة أو خاصية، لا، إن كان يعتقد هذا فهو. نعم.
وإن الذين يجتمعون بل أصبحوا سيارة كاملة عرفة
أنا أريد أن أرجع إلى الأرض في سيارة ما يُضمن الخطأ، فهل هذا من الجانب؟ نعم، إذا العاد إلى عرفة وغفل فيها إلى أن الشمس ولو بدقائق حصل له العمل السيء، يباح له يحمل على الشغل يتولم ويطلع سيارته، لكن ما ينطلق من عرفة إلا بعد غروب الشمس. نعم.
إذا أقامت المرأة بحديث تطوع إلى عزم من زوجها فهل من زوجها يأمرها أن تتحلل من إحرامها؟
لا، ما إذا أحرمت ليس له، لأن من أحرم وجب عليه إكمال المناسك، فمن ضرب فيه أن الحد سمى الإحرام فرضا فليس له أن يتحلله، لكن له يمنعها قبل تحرم، أما بعد ما أحرمت فإنه لا يتحلله ولا يجوز ذلك.
نعم.
لا يجوز تغيير شيء والزيادة، لا تبقى الأمور على ما هي عليه ولا توسع أحوال الجمرات عما هي عليه. نعم. صحيح ان اهل مكه الى حج حكمهم حكم الحجاج، يقصرون ويجمعون الى حج صار حكمهم حكم الحجاج ولو كانوا الى اهل مكه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين اهل مكه وغيرهم، ولم يامر اهل مكه بالاسلام في عرفه، فدل على انهم سواء. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر الأسود، يعني في أثناء الطواف، فدل على أن تقبيله في كل شوط من أشواط الطواف سنة إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن فإنه يشير إليه إلى حاله، يشير إليه إلى حاله ويكفر ويكفي ذلك عن استلامه وتقريبه. المشروع في الحجر استلامه باليد، يعني مسحه باليد ثم تقليله، هذا إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يشير إليه. فهذا من سنن الطواف، وتقبيل الحجر عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه من مشاعر الله، فتقبيله عبادة لله لا عبادة للحجر، وإنما الحجر معلم ومشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى، كما يوقف في مزدلفة عرفة ويوقف في مزدلفة عبادة لله، لا من أجل هذه الأماكن، بل لأجل عبادة الله في هذه الأماكن لأنها محل عبادة. وكذلك الطواف بالكعبة ما هو من أجل الكعبة، وإنما هو من أجل الله، عبادة لله، لكن مكان هذه العبادة هو عند الكعبة. وكذلك
استلام الحجر وتقبيله أو الإشارة به عبادة لله سبحانه وتعالى، وإنما الحجر مكان للعبادة ولا شرط. ولهذا بين عمر رضي الله عنه أنه إنما يقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقبله، والدين بالاقتداء والاتباع، والعبادات توقيفية لا يفعل شيء منها إلا بدليل، لا يدخل القياس والاستحسان وإنما هي توقيفية فقط. أراد عمر رضي الله عنه أن يمضي بذلك ما يعلق في أذهان بعض الجهال من التبرك بالحجر أو اعتقاد أن الحجر ينفع ويضر، هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والنافع والضار هو الله جل وعلا. الحجر ليس يده نفع ولا ضر، وليس الحجر مقبل من أجل طلب النفع أو دفع الضرر، لا، طلب ذلك منه وإنما من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية تقديم الحجر في الطواف في كل شوط من أشواط الطواف، وأن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن العبادات توقيفية، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. العبادات توقيفية ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله فقلله، وما لم يدل عليه دليل ترحله. الثالث نفي أن الحجر ينفع ويضر، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر المخلوقات، سائر المخلوقات الكعبة والمقام إبراهيم والحجرة النبوية وغير ذلك من الأمكنة أو الأبنية، فإنه لا تأثير لها ولا تملك النفع ولا الضر، وإنما ذلك بيد الله. كما دل الحديث على مسألة رابعة، وهي أنه لا يتمسح ولا يقبل إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، وأما الحجر فيقبل ويستلم، لأن الركن اليماني له فضيلة واحدة وهي أنه على قواعد إبراهيم، وأما الحجر الأسود فله مزيتان: المزية الأولى أنه على قواعد إبراهيم، والثاني أن فيه الحجر الأسود الذي هو مشعر من مشاعر الله عز وجل، فلذلك صار يستلم ويقبل لهاتين الفضيلتين. وما عداهما من أركان الكعبة فإنه لا يستلم ولا يقبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك مع بقية الأركان. وإذا كان هذا لا يشرع لأركان الكعبة غير الركنين اليمانيين، فغير أركان الكعبة من باب أولى من المباني والآثار، لا يتبرك بها ولا يتمسح بها ولا تقبل، لأن هذا الشرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا في الحديث الذي قبله أنه يستحب استلام الحجر الأسود، يعني مسحه باليد وتقديمه إلى أمكن، وإذا لم يمكن فإنه يجتهده بواسطة آلة معه، إما عصا إما محجن، ويقبل ما استلمه به
يقبل ما استلمه إليه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، استلمه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقبله، هذا مرة. ومرة ثانية أشار إليه بالمحجن لأنه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام، راكبا على راحلة، فأشار إلى يعني استلم الحجر بواسطة المحجن وهو نوع من العصي، وقبل المحجن، فدل على مشروعية هذا أو هذا. فإذا لم يتمكن لا من استلامه مباشرة وتقليله ولا من استلامه بواسطة فإنه يشير إليه، هذه الحالة الثانية يشير إليه بيده اليمنى، ولا يرفع يديه كما يفعل بعض الجهال، يرفع يديه عند محالات الحجر مثل ما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام، ليس هذا من السنة، وإنما يرفع يده اليمنى فقط ويشير بها إليه فقط ويقول الله أكبر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا في قول الحق رواه مسلم بن ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا، الاطباع هو ان يجعل وسط الرداء تحت كفه الايمن ويجعل طرفيه على عاتقه الايمن، فيكون كتفه الأيمن مكشوفا ويكون كتفه الأيسر مستورا بالرداء، هذا هو الاطباع، وهو إخراج الضبع، والضبع هو الكتف، الضبع هو العضد، هو العضد، وللإنسان ضبعان، الضبع الأيمن والضبع الأيسر، ففي الطواف يكشف الأيمن ويجعل الأيسر مستورا، هذا هو الاطباع، ويكون ذلك في أول طواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، يكون في أول طواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، ويكون في جميع أشواط الطواف المطلع، هذا هو السنة. ولو لم يطلع وطاف مستورا كتفين جاء ذلك صح طوافه، لكن يكون تاركا لسنة من سنن الطواف. وأما في طواف الإفاضة فإنه يطوف بثيابه كما سبق، لأنه تحلل التحلل الأول ولبس ثيابه، وإن قدر أنه يطوف بإحرامه فإنه لا ينطلع، لأن هذا خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة، طواف الأول أول ما يقدم إلى مكة. وقوله في رداء أخضر دليل على أنه لا بأس بأي لون من الألوان، أن الإحرام لا يشترط فيه لون معين، وإنما يلبس ما جرت عادة الرجال بلبسه، أخضر أو أبيض أو أسود إلا الأحمر الخالص، الأحمر الخالص لا يجوز للرجال لبسه. وأما بقية الألوان فيجوز للرجل لبسه إذا كان من عادة الرجال لا من عادة النساء، أما إن كان من عادة النساء فقط فإن الرجل لا يلبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فجميع الألوان جائزة في ملابس الإحرام للرجل إلا ما كان فيه تشبها في النساء، إلا ما كان فيه تشبه من النساء أو كان أحمر خالص، إنه لا يجوز للرجل لبس الأحمر الخالص لا في الإحرام ولا في غيره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إلا أن الأفضل كما سبق أن الأفضل من الألوان البياض، هل هو الأفضل للرجل؟ الأفضل لبس البياض في الإحرام وفي غيره للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض كفنوا فيه موتاكم.
هذا هو الألوان، وما عداه من الألوان فإنه شائع إلا ما كان فيه تشبه بالنساء أو كان أحمر خالص. نعم. كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يلبي بعد الإحرام ومنهم من يكبر ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، فدل على جواز الأمرين، دل على جواز الأمرين التلبية أو التكبير. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت
هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز لأهل الأعلام الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل رفقا بهم، وأهل الأعلام مثل المرضى كبار السن والأطفال الذين لا يستطيعون الزحمة، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. هذا من باب الرخصة. وأما الأقوياء فالأفضل في حقهم أن يبقوا في مزدلفة إلى أن يصلوا الفجر ويسفروا جدا ثم ينصرفون إلى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذه الرخصة للانصراف بعد نصف الليل خاصة بالضعفاء أو يجوز لجميع الحجاج أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. على أقوال، القول الأول أنه يجوز لجميع الحجاج أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، ولكن الأفضل للأقوياء أن يبقوا ولو فعلوا وانصرفوا جانب، لكن الأفضل أن يبقوا وليس هذا من باب الوجوب. وذهب بعضهم إلى أنه لا، إلى أن هذه الرخصة خاصة بالضعف، وأما الأقوياء فيجب عليهم، يجب عليهم البقاء في مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويسفروا جدا ثم يدفعوا إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرخصة للضعفاء تقتصر عليهم، أما الأقوياء فيكملون الليل بقوله صل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. والصحيح القول الأول إن شاء الله أنه يجوز، لكن الأفضل للأقوياء استكمال الليل، هذا هو الأفضل. ولو انصرفوا بعد منتصف الليل صح لهم ذلك وأدوا النسك وهو الذي في مزدلفة أقلوا إلى نصف الليل حصلوا على المجزي. كما دل الحديث على أن الأقوياء إذا دفعوا بعد منتصف الليل فإنهم لا يرمون الجمرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان صغيرا أرسله بالثقل يعني في الأثاث أثاث المسافر وقال له الثقل، أرسله بالثقل وهو صغير وقال له لا ترمض حتى تطلع الشمس، فدل على أن القوي وإن جاز له أن يدفع المزدلفة بعد نصف الليل فإن الأفضل له أن يوقف الرمي، وأما العاجز فيجوز له أن يرمي بعد منتصف الليل كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها كما سمعتم في الحديث. فالعاجز ينصرف من مزدلفة بعد نصف الليل ويرمي الجمر، وأما القوي فإنه يجوز له أن ينصرف ولكن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. هذا هو الأفضل والأسمى في حق الأقوياء أن يكون رميهم بعد طلوع الشمس، وإن جاز لهم الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، وإن رموا مع الضعفة بعد نصف الليل فرميهم يكون مجزئا لكنه خلاف الأفضل. نعم. ودل على ان الرجال والنساء سواء، اذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس طهر من الذكور، واذن لسوده ام المؤمنين وكانت سبقه يعني ثقيله الجسم اي حاجه الى الانصراف، ودل على ان الرخصه عامه للرجال وللنساء. فإن كان الكل ضعفة جاز لهم الانصراف والرمي بعد نصف الليل، وإن كان بعضهم قوي جاز لهم الانصراف والأفضل أن يؤخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس، وإن رمى بعد نصف الليل أجزأه ذلك وصح منه والحمد لله. نعم. وأنا رمي رسول الله كما دلت هذه الاحاديث على ان النبي في مزدلفه واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الا للضعف، فدل على ان النبي في مزدلفه واجب من واجبات الحج، وان الافضل استكمال كل الليل الا للضعف فانه يكفيهم من المبيت الى منتصف الليل. نعم. هذا حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه، جاء حاجا وكان لا يعرف، جاء حاجا متأخرا وكان لا يعرف عرفة، وكان يقف عند الجبال يتحرى أنها عرفة، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر فسأله عن ذلك وأنه كان يتحرى عرفة ولم يعرفها ووقف في عدة أماكن من باب الاجتهاد هل يعني يجزيه حجه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وبقيت حتى ننصرف وكان أدرك قبله عرفة ليلا أو نهارا فقد صح حجه وقضى تفسه. فدل على الحديث على مسائل عظيمة، مسألة الأولى أن المحرم إذا وقف عرفة وهو لا يعرفها ووقف فيها وهو لا يعرفها أجزأه ذلك، ودل على أن الوقوف لعرفة يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر لقوله صلى الله عليه وسلم وأدرك عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا يعني ليلة النحر أو نهارا يعني يوم عرفة، والنهار يشمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا رأي الإمام أحمد أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر ورأي الجمهور أن الوقت يبدأ بزوال الشمس، يبدأ بزوال الشمس، وهذا هو الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام أحمد أخذ بعموم قوله أدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا، ونهارا يشمل النهار كله من أوله إلى آخر، كما أن الليل يشمل أول يشمله كله من أوله إلى آخر. فدل على أن الحاج المشرك إذا أدرك عرفة أي لحظة من ليل أو نهار في وقت الوقوف أجزأه ذلك، حصل له الركن. إلا من وقف في النهار فإنه يستمر إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما من وقف في الليل فإنه يجزئ أدنى وقوفه ولو قليلا ثم ينصرف. كما دل الحديث على أنه إذا طلع الفجر ليلة النحر فقد فات الحج، فمن جاء إلى عرفة بعد طلوع الفجر فإنه فاته الحج في هذا العام، بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، حلل من إحرامه هذا بعمرة، وأما الحج فقد فاته هذه السنة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالفوات. كما دل الحديث على أن من لم يدرك مزدلفة حتى طلع الفجر أنه يسقط عنه المبيت، لأنه معلوم من لم يدرك المبيت بمزدلفة حتى طلع الفجر فإنه يسقط عنه المبيت لأنه معلوم. ويدخل في هذا الآن أن الذين تمسكهم السلوات يسيرون في الطريق إلى مزدلفة، ولكن تعلمون يعني السلوات والمرور وأنه قد يتأخر ولن يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو ما يدركها إلا الظهر، هذا فاته الوقوف بمزدلفة لكن يسقط عنه للعذر، خلاف الوقوف بعرفة فإنه لا يسقط بالعذر لأنه هو ركن الأعظم. أما الوقوف بمزدلفة إلى ذات بعذر فإنه يسقط عن الحاج، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم يدل على التيسير في أمر الحج وأمر الوقوف، وأن وقت الوقوف واسع، وأنه من أدرك عرفة في وقت الوقوف صح ولو لم يعرف أنها عرفة، لو لم يعرف أنها عرفة لأنه وافاها وهو محرم في وقت الوقوف فصح منه ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد قضى حجه يعني أتم مناسكه، قد قضى حجه فقد تم حجه يعني تمت مناسكه، وقضى فتته التفت قيل هو الوسخ الذي يعلق بالمحرم ثم له فتته ويوقوا نذوره، وقيل المراد بالتفت المناسك ايضا. نعم.
وإن النبي صلى الله عليه وسلم خلقهم لا خلق قبل أن ترفع الشمس، رواه البخاري.
هذا فيه بيان وقت الإفاضة للمزدلفة وأنه قبيل طلوع الشمس، إذا أصفر جدا انصرف للمزدلفة ولا يبقى فيها إلى طلوع الشمس لأجل يخالف المشركين، لأن المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة إلى أن تطلع الشمس، فإذا رأوها على رؤوس الجبال انصرفوا.
فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفع عن المزدلفة قبيل طلوع الشمس. ويقولون أشرق سبيل يعني الجبل، سبيل هو الجبل الكبير الذي فوق المزدلفة، إذا طلعت الشمس ظهرت على رأسه كالعمامة، هذا هو سبيل. فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف المزدلفة قبل طلوع الشمس، فدل على أن مخالفة المشركين والكفار وأهل الكتاب أمر واجب على هذه الأمة. أمرنا بمخالفة المشركين وبمخالفة الكفار وعدم التشبه بهم في العبادات وفي غيرها مما هو من دينهم أو هو من عاداتهم وتقاليدهم. نحن مأمورون بمخالفة المشركين في العبادات وفي غيرها. مخالفة المشركين أمر مقصود بالشارع وهو واجب على المسلم، ولا يجوز له أن يوافقهم ويتشبه بهم. وهذا مما يؤكد علينا أن نتجنب عوائد المشركين في الأعياد وفي المواسم وفي المناسبات وأحياء المناسبات، إنما نتجنب هذا الشيء لأن هذا من دين المشركين ومن عادة الكفار، ونحن مأمورون بمخالفتهم في ديننا، وهو أمر مقصود للشارع من أجل الابتعاد عنهم وعن موالاتهم. فإن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، وإلا لم يتشبه بهم، لولا أنه يحبهم ما تشبه بهم، لو كان يبغضهم ما تشبه بهم. فمخالفتهم علامة على بغضهم، وأما التشبه بهم فهو علامة على حبهم وموالاتهم والعياذ بالله. وهذه مسألة عظيمة مهمة في الوقوع في المزدلفة وبغيره وفي جميع أنواع العبادات. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن اليهود يصومون يوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. خالف اليهود دل على أنهم يخالفون في أمور العبادات وفي أمور العادات والتقاليد الخاصة به وما هو من شعائره. نعم.
وعن
أنس رضي الله عنه قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى ذراع العقبة، رواه مسلم. هذا فيه دليل على أن المحرم يستمر في التلبية من شيء يحرم للحج إلى أن يرمي جمرة العقبة. إذا شرع يرمي جمرة العقبة فإنه ينتهي وقت التلبية لأنه شرع بالتحلل، تحلل أوله رمي جمرة العقبة، فإذا شرع بالتحلل انتهى وقت التلبية. هذا في حق الحاج. وأما في حق المعتمد فإنه يلبي من حين يحرم إلى أن يشرع في طواف العمرة، إلى أن يشرع في طواف العمرة، لأنه إذا شرع في طواف العمرة شرع بالتحلل فيترك التلبية. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه جعل منك ان يسالك ومنك ان يلينك واكرم جره فرح حقيا وقال: هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. متفق عليه.
نعم. هذا ابن عباس رضي الله عنه او ابن عمر بن مسعود. هذا ابن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة، جعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمرة على الكبرى جمرة العقبة، فدل على أنها ترمى من الوادي. جمرة العقبة ترمى من جهة الوادي، أما من جهة الشرق فإن عليها جبل جبلا، كان عليها جبل ولذلك سميت جمرة العقبة لأنها في أصل جبل يصعد معه طريق يسمى طريق العقبة.
ثم أزيل الجبل الأعلى، ولكن بقي المرمى نصف دائري إشارة إلى مكان الجبل، ولم يكن المرمى مستديرا كغيره من الجمرات، وإنما هو نصف دائري إشارة إلى مكان الجبل. فكانت لا ترمى من الأعلى، لا ترمى من الجبل، وإنما ترمى من قبل الوادي فقط. ولما زال الجبل جاز أن ترمى من جميع الجهات بشرط أن يقع الحصى في الحوض. إذا وقع الحصى في الحوض أسأ من أي جهة والحمد لله. وإنما كان الرمي في ذاك الوقت من جهة واحدة لوجود الجبل وصعوبة رميها من غير جهة هو. وقال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن رميها على هذه الصفة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وخط سورة البقرة لأنها ذكرت فيها غالب مناسك الحج، في سورة البقرة ذكرت غالب مناسك الحج، أو لأنها تشتمل على كثير من الأحكام الشرعية، ففيه دليل على فضل سورة البقرة، فيه دليل على فضل سورة البقرة، وأنها من أفضل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال لا تطيقها البقرة، يعني الشياطين لا تطيق سماعها فيفرون وينفرون منها. وذلك دليل على عظم فضلها، فلذلك خصها ابن مسعود بقوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجمر يوم الحمد لله، واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم.
هذا الحديث يبين فيه الراوي وقت رمي الجمرات، وهو ان جمرة العقبة ليوم العيد ثم بعد طلوع الشمس، هذا هو الأول، وإن رماها بعد منتصف الليل جاز ذلك كما سبق، ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، فهي ترمى في جميع يوم العيد، في جميع يوم العيد بداية لمنتصف الليل إلى غروب الشمس، وهذا وقت واحد، فهي جمرة واحدة لا تكلف الناس شيئا، وإن احتاج إلى رميها في الليل ليلة الحادي عشر جاز له ذلك، خصوصا في أيام الاستحمام وأيام الخطر قد رخص بالرمي ليلا للسقاة والرعاة وأصحاب الأعذار، والضرورة عذر من الأعذار، ولكن الأفضل أن يقتصر على النهار لأنه واسع، يبدأ من منتصف الليل إلى غروب الشمس وقت واسع، وهي جمرة واحدة لا مشقة في رميها، هذا في جمرة العقبة. أما الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر وما بعده فإنها ترمى بعد الزوال، ولا يجوز رميها في الضحى، ترمى بعد الزوال، الرمي يبدأ لزوال الشمس أيام التشريق، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي الجمرات في أيام التشريق، والصحابة يقولون كنا نتحين بزوال الشمس، فدل على أنه لا يجوز رميها في الضحى، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو الذي تدل عليه السنة أنه، وإن كان أناس يحاولون الآن ويحاولون بمنتهى جهدهم أن يتدخلوا في هذه الشعيرة ويجيدوا للناس الرمي في الضحى، هذا غلط، هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما رمى الجمرات الثلاث ما رماها إلا بعد أن تزول الشمس، وقال خذوا عني مناسككم، ولو كان في الأمر رخصة لبينه صلى الله عليه وسلم لأمته، كما بين لهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، وبين لهم في الأحاديث الآتية جواز التقديم والتأخير في المناسك يوم العيد. فما من شيء يجوز إلا وبين صلى الله عليه وسلم، ولم يبين رمي الجمرات قبل الزواج، فدل على أنه لا يجوز. فهذه المحاولات محاولات خاطئة بلا شك، وإن قال بها بعض العلماء فالعبرة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في أقوال الناس. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة في المكان بسبع حقائق يكبر على أهل الجمرة ثم يتغسل ثم يسكر فيقولون
نعم وعن نعم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة في المكان بسبع حقائق
هذا الحديث يدل على مسائل الفقه. المسألة الأولى أنه في أيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث الصغرى التي تلي منها ثم الوسطى ثم الكبرى، فيصرم الجمرات الثلاث في أيام التشريق. ثانيا فيه دليل على وجوب الترتيب بين الجمرات، يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن أقل بالترتيب فإنه لا يصح رميه، فلو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه إلا عن الصغرى فقط، فلا بد من إعادة الوسطى والكبرى لأجل التركيب. التركيب في رمي الجمرات أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبا وقال خذوا عني مناسككم. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات، كل جمرة ترمى بسبع حصيات، والرمي معناه الحذف بقوة، يعني يرفع بأن يرفع يده ويحذفها بقوة حتى تقع في الحوض، ولا يكفي وضعها في الحوض، لو وضعها في الحوض ما أنزل أنه لم يرميها، إنما وضعها وضعا فقط أو أسقطها في الحوض لم يجد لابد من الرمي. سبع حصيات على كل جمرة. رابعا فيه دليل على استحباب التكبير مع كل حصاد، لأن الرمي عبادة لله سبحانه وتعالى، فيكبر عليه يكبر عليه لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى، وليس هو رمي للشيطان كما يقول الجهال، إنما هو عبادة لله عز وجل وذكر لله عز وجل، وإن كان أصله أنه رمي للشيطان، أن إبراهيم عليه السلام لما عرض له الشيطان ليوسوس له رمى بسبع حصيات ثم أو جمرة العقبة، وهي آخر منها، جمرة العقبة هي الحد النهائي لمنى من جهة مما يلي مكة، وما وراءها فإنه ليس من منى. نعم. الذي يرمى في هذا اليوم يوم العيد هو جمرة العقبة فقط دون الجمرة الصغرى والوسطى، لا ترمى في يوم العيد.
ودل هذا السياق على أن الحاج أول ما يصل إلى منى فأول شيء يبدأ به الرمي، لأن الرمي تحية منى، تحية منى الرمي، فيبدأ به كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يصل إلى منى على طول روح يرمي جمرة العقبة. هذا هو بسم الله. نعم. صفة الرمي أنه يرفع يده مع كل حصاد ويسدد ويرميها رميا ولا يضعها وضعا، إذا وضعها وضعا فإنها لا تمشي، لو وضع الحصاد في الحوض من غير رمي فإنها لا تمشي، يعني هذا لا يسمى رميا، بل يرميها ويرفع يده مع كل حصاد ويكذب يقول الله أكبر مع كل حصاد. هذه صفة الرمي. ويجعل الجمرة أمامه، يجعل يستقبل الجمرة في أثناء الرمي. نعم. سبق الخلف عن الذي يحدث فوق الأطفال. نعم. نعم. لأنه كان في ذلك الوقت جبل، من جهة الشرق جبل، فرموها من بطن الوادي لأنه هو المتيسر. أما بعد ما أتينا الجبل فلا مانع أن يرميها من جميع الجهات، بشرط أن يقع الحصى في الحوض، بشرط أن يقع الحصى في الحوض. فلو رماها من أي جهة ووقع الحصى في الحوض أجزأ ذلك. وإن قال أنا برميها من المكان الذي رماها منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن بلا شك. إلى كيف يسأل؟ نعم. بعد ما قرر صلى الله عليه وسلم من رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ضحى العيد، انصرف إلى المنحر فنحر حجه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن السنة أن ينحر بعد الرمي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه، بعدما يذبح هديه يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطير إلى نفسه ضحى يوم العيد ويطوف طواف الإطار. هذه الأمور الأربعة يستحب تركيبها على هذا النمط، أولا الرمي، ثانيا ذبح الهدي، ثالثا الحلق أو التقصير، ثم يتحلل إذا رمى وذبح هديه وحلق فإنه يتحلل من إحرامه ويلبس الثياب ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحل له كل شيء من محظورات الإحرام ما عدا النساء، ما عدا النساء، فلا يقرب امرأته إلا بعد أن يكمل الرابع وهو طواف الإفاضة، ويسمى بالتحلل الثاني، وأما الذي بعد الحلق أو التقصير فيسمى بالتحلل الأول. نعم. وترتيب هذه الأربعة على هذا النمط هو السنة، وإن قدم بعضها على بعض كف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لا حرج لا حرج. فإذا قدم مثلا الطواف راح المكة على طول من منى وطاف بالبيت لا بأس، أو قدم الحلق لا بأس، أو قدم الذبح لا بأس، ترتيب غير واجب، المهم أنك تؤدي هذه الأربعة، كون واجب ترتيبها أفضل، وإذا قدمت بعضها على بعض ولو سيما عند الحاجة إلى ذلك، لأن الزحام الآن يحكم الناس لا يستطيعون معه الصبر، لا يستطيع أن يرتبها على هذا النمط وجود الزحام والمشقة، فيأخذ بالأيسر عليه كان الأيسر عليه البداء بالطواف يذهب إلى مكة عرفة، وإن كان الأيسر عليه البداء بالرمي هذا هو الأفضل.
نعم.
ثم رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنهار من البيت قبل أن يكتب رواه مسلم وغيره.
ثم أنهار صلى الله عليه وسلم من منى، يعني رمي جمرة العقبة، وبعد ذبح الهدي وبعد الحرق تطاول إلى المكة، تطاول طواف الإفاضة ضحى. أما صلاة الظهر فقد اختلف العلماء والرواة هل صلى الظهر في مكة أو صلاها في مدينة، لأنه ورد في رواية أنه صلاها في مكة كما في رواية جابر، وفي الرواية الثانية أنه صلاها في مدينة. جمع بعض المحققين لأنه صلى الله عليه وسلم كرر صلاة الظهر، صلاها في مكة ثم خرج وصلاها بأصحابه في منى من أجل أن يحظوا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاهتمام به في الصلاة، ولا بأس بأن يصلي مرة ثانية تكون نافلة، تقول له نافلة كما فعل معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بأصحابه، هي له نافلة ولهم فريضة. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله انه صلى الظهر بمكه ثم خرج وصلاها ايضا باصحابه جميعا جمعا من الروايات. نعم. واذا لم يتيسر له ان يفيض الى مكه في يوم العيد فانه يؤخر ويفيض له ما تيسر له في يوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر او في اي يوم تيسر، لان طواف الاضاله ليس لنهايه وقته حد، انما التحديد لبدايه، فيبدا من منتصف الليل ليله النحر، واما النهايه فليس له حد، ليس لها حد متى ما طاف حتى ولو في اخر الحجه أو بعد الحج ألف، هذا في ذلك. ويتحلل من إحرامه إذا رمى وذبح أبنه وحلق رأسه يتحلل من إحرامه، لكن يبقى عليه محظور النفاق ولا يعود محرما كما يقول بعض العقليين، أنه إذا غربت عليه الشمس وأراد دخول الإطارة وقد تحلل انه يعيد ملابس الاحرام يعود الاحرام مره ثانيه، هذا لا دليل عليه ولا اصل في حديث شاذ مخالف للاحاديث الصحيحه، فلا معول على هذا القول، والحلال لا يعود محرما اذا تحلل انت لا يعود محرما. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم
لما عاد صلى الله عليه وسلم الى منى اقام فيها، لما فرغ من المناسك عاد الى منى واقام فيها ليله ونهار يوم العيد وايام التشريق، بقي في منى ليلا ونهارا لأن بقاءه في منى منسك من مناسك الحج، أما الليل فإنه واجب وأما النهار فإنه مستحب، فبقاءه في منى في أيام في يوم العيد وأيام التشريق هذا عبادة لله عز وجل، فيجلس فيها ليل ونهار، أما الليل فإنه واجب وأما النهار فإنه إنه مستحب. فبقي في منى صلى الله عليه وسلم يوم العيد وثلاثة أيام بعده يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ويبيت فيها تلك الليالي ويصلي فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع، يصلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاث ركعات ثمانين، والعشاء ركعتين في وقتها، ويصلي الفجر في وقتها قصرا من الجمع. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. والقصر لأنه سابع، القصر لأنه سابع عليه الصلاة والسلام، والمسافر يقصر الصلاة. وأما قول عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو أيضا الإتمام يجوز للمسافر، الإتمام يجوز للمسافر، لكن القصر أفضل. فعثمان رضي الله عنه ترك الأفضل وذهب إلى القصر اجتهادا منه رضي الله عنه. ويروى أنه فعل ذلك لأنه قد تأهل في منى، تزوج في منى، وصار كان يوم من أهلها، فلذلك أتم الصلاة. على كل حال السنة هي القصر. نعم.
وعن قليل بن دجاج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من بيته في حجه مرفوعه سال الله ان يقرب من الجنه واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد صحيح.
هذا فيه على ضعف، فيه دليل على انه يضيف الى التلبيه هذا الدعاء، يسأل الله مغفرته ورضوانه والجنة، ويكرر هذا بعد كل سيئة ويضيف هذا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يزيدون على التلبية بألفاظ ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها عليه، فلا مانع من الزيادة على التلبية بدعاء أو ثناء على الله سبحانه وتعالى، لا مانع في حدود المشروع. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق رحمنا ومن رسولها بشر فالحر بيد عليكم ووقعتها هنا فاعرف كلها المغرب ووقعتها هنا وجنبت كلها المغرب.
هذا من تيسيره صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه لا يتعين على الحجاج أن يتزاحموا في المكان الذي ظهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشق على أنفسهم وعلى رفقتهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم في عرفة وقف عند الجبل وقال وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطني عرض. هذا من باب التيسير على الأمة لأن لا يزدحموا في المكان الذي وقف فيه، ويظنون أنه لا يجري الوقوف إلا في هذا. وفي مزدلفة وقف عند الجبل ودعا بعد الفجر وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ففي أي مكان تقف بعد صلاة الفجر من مزدلفة مستقبلا من قبلة وتدعو الله حصل لك الأجر والعمل بالسنة والحمد لله. ولما نحر بدنه عند مسجد الخير، عند مسجد الخير قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. في أي مكان نحر؟ من الحرم داخل الأميال، فإنه يجزي ويكفي والحمد لله. نعم. فلا يتعين ان يستنحر بالمكان الذي نحر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من ازاله الحرج على امه، وايضا فيه معجزه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لان هذا يصلح في ايامنا هذه ايام الزحام والخطر، فهو اعطى الامه التيسير وان لا يشقوا على انفسهم. نعم.
وعن ذلك رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكه دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها متفق عليه.
هذا من السنن ان القادم الى مكه يدخلها من اعلاها من الثنيه العليا من جهه الجهه ريع الجهه
الأبصح هذا أعلى مكة ويسمى كذا فتح الفاء. فالسنة أن يدخل مكة من أعلاها ليكون مستقبلا للبيت مستقبلا للكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الخروج من مكة يخرج من أسفلها من كدى لضم الفاء أو يسمى بباب الشبيه أسفل كدى. وأما الدخول فمن كدى لفتح الفاء يعني من ثنية الأشجوم جع الحجوم أو من الأبطح هذا فاء دخلها عام الفتح أيضا من بهذه الصفة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. ولهذا يقول العلماء افتح وخرج كذا يعني بالفتح وضم وخرج يعني كذا كذا لبنين كذا وهو يسمى الآن باب تشبيه يعني. هذا هو السنة. ولو دخل إلى مكة من أي مكان تيسر له فلا حرج في ذلك. نعم.
وعن
ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل مكة إلا بعد ذي الصور حتى يصبح ويحفظ ذلك أهل النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. فيه أن القادم إلى مكة ينبغي له أن ينزل في هذا المكان ألا يدخلها على طول حتى يزيد به قوى يزيد قوى ويغتسل منها قبل الدخول. وذو قوى هو المسمى العام بجرد وعند آبار الجاهل من آبار الجاهل إلى جرد كل هذا يسمى ذو قوى. وكان فيه بئر وكان يغتسل منها صلى الله عليه وسلم وليس لهذه البئر خاصية كما يعتقده العوام بل المقصود أنه يغتسل من أي مكان قبل الدخول. ولكنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من بئر ذي قوى لأنها على طريق لأنه قادم من المدينة من شمال مكة فكانت على طريقه صلى الله عليه وسلم وكانت عند المدخل فأقام ذاك عندها واغتسل بالصباح اغتسل بالصباح في دخول المسجد. فدل على استحباب المقصود من هذا الحديث والفائدة من هذا الحديث استحباب الاغتسال في دخول مكة واستحباب دخولها من أعلاها هذا هو الأفضل. نعم. الحجر الأسود ووضع القد عليه وضع القد عليه فواضع لله سبحانه وتعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حيث أمكن بدون إحام ومشقة. أما إذا لم يمكن استلامه وتقبيله فإنه يشير إليه بيده يستقبله ويشير إليه بيده ولو في آخر المطاف ولو كان يطوف في السطح إلى حال الحجر فإنه يستقبله ببدنه ثم يشير إليه ثم يمضي في طوافه. وهذا أفضل إن الإنسان يكون يطوف في مكان لا مشاقة فيه أفضل من كون يطوف في مكان قريب من البيت ويفتن بالحجر ولكن يشاق الناس ويزاحمه لأنه يأتم بمشاقة الناس ويغلبهم أيضا خصوصا الضعفاء. فكونه يقوت من بعيد ولا يضايق الناس ويشير إلى الحجر إلى حالة هذا أفضل له. يضع قبضه على الحجر تواضعا لله عز وجل، ولأن هذا الحجر من شعائر الله، الحجر هذا من شعائر الله. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر ثلاثة أشواط ويذكر رافعا باطنه بحيه متفق عليه.
هل تقدم في حديث جابر أن القادم إذا قدم إلى مكة وأراد أن يطوف سواء طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يرمل ثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الأربعة الباقية؟ والرمل تقدم لنا أنه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. والحكمة في ذلك إظهار القوة، إظهار القوة والجلد. وأصله كما تقدم لكم أن المشركين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر لأصحابه عمرة القضية التي بعد الحديبية تجمعوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون إنهم ضعفاء وهلتهم الحمى، حمى يدر، يريدون أن يتفرجوا عليهم. فألهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بإظهار القوة والجلد حتى يغيظوا الكفار، فبقي هذا سنة في أمته إلى يوم القيامة. يرمل الأشواط الثلاثة التي في بداية الطواف ويمشي في الأربعة الباقية، والرمل يكون من بداية الحجار إلى أن يصل إلى الركن اليماني، ثم يمشي بين الركنين، يمشي بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود. هذا هو. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف خمس ثلاث ومشى أربعا، وفي رواية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج أو العمرة أول ما
يسعى فلا يسعى أخضر من بيت ويسعى أخضر
مستبق عليه.
يسعى يعني يأمل ويسعى هذا السعي، الإسراع في المشي، وهو في الطواف الأول الذي يؤديه عند قدوم سواء كان طواف القدوم أو طواف العمر. طواف القدوم للمقيم والقارئ، وطواف العمر للمتمتع. هذا يرمل فيه الأشواط الثلاثة الأولى. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري من البيت ولا يرد اليه ان يذهب اليه رواه مسلم.
هذا هو السنة، انه ما يمسح من البيت الا الركنان اليماني والحجر الاسود. وأما الركن العراقي والركن الشامي، الركنان الشماليان من الكعبة فلا يستلمان ولا يقبلان. قالوا الحكمة في ذلك والله أعلم أن الركن اليماني والركن الحجر الأسود على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الركنان الشماليان فليس على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة قد قصرت بسبب قلة النفقة في عهد قريش، واحتقنوا منها الحطيم والمسمى بالحجر هلم الكعبة. فلما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن خشي أن يشوش هذا على الناس فترك ذلك درءا للفتنة، وقال: لولا أن قومك يعني عائشة رضي الله عنها حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم. فهو تركها درءا للفتنة. فالعمل الفاضل إذا ترتب عليه فتنة فإنه ترى الفتن، فبقيت على بلاد قريش. لما جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واستولى على مكة هدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم وأدخل بها الحج تمهيدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عهد الأمويين وانتهى خلافة بن الزبير هدموها وأعادوها على ما كانت عليه في الجاهلية من أجل مراغمة ابن الزبير وإزالة أثر ابن الزبير رضي الله عنه، أمر سياسي. فلما جاء بنو العباس وجعفر المنصور أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم فنهاه ذلك رحمه الله، نهاه عن ذلك وقال لا تكون شعره العوبة في أيدي الخلفاء، فبقيت على ما هي عليه الى الان والحمد لله. نعم. فلذلك لا يستلم الركنان الشاميان لانهما داخل الكعبه وليس على قواعد ابراهيم. نعم. ولما كان معاويه رضي الله عنه يستلم جميع الاركان في الطواف نهاه ابن عباس عن ذلك، فقال معاويه رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور. قال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ركنين من المريض، فقال له صدق فترك ذلك. نعم. وليس في الأرض، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس في الأرض دنيا يتمسح بها أو تستلم إلا ركنان اليماني والحجر الأسود. لا يجوز تمسك بقبور الأولياء والحجرة النبوية وغير ذلك من الآثار تبرقية، هذا كله لا يجوز، هذا خاص بهذين الركنين لأنهما من شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم.
المكان الذي نوى منه العمر من جد، ولو نوى العمر في مكة فإنه يخرج إلى التنعيم أو الحل ويحرم منه ولا يحرم العمر من مكة. نعم. إذا حصل المبيت في منى حصل الواجب والنصف، ولكن يبقى يفوت عليه أجر البقاء في منى والصلاة الصلوات الخمس في منى، هذا كله يفوت عليه، فالأفضل له أن يبقى في منى ليلا ونهارا وأن يصلي فيها الصلوات الخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. البقاء في منى عبادة، وأما الواجب فهو المبيت، فإذا حصل يكون هذا مجزي. نعم. إذا بدأ المنساب مقامه العاجلية ما هو موضوع، ما يبدأ المنساب إلا إذا كانت إقامته أكثر من أمحتلة إنه مجزي.
نعم.
لا حصل عندي الشك وأراد أن يزيل الشك هذا طيب، وأيضا الإنسان إذا شك في العبادة في أثناء العبادة فإنه يزيل الشك يبني على اليقين، فإذا شك هل غنى ست حصيات أو سبع حصيات اجعلها ستة
ويأتي بالسابع يزيل الشرك باليوم. نعم. أما إذا رمى وانتهى وذهب بعد ذلك حصل عنده شرك، هذا ما يؤثر. الشك بعد العبادة لا يؤثر. نعم.
وإذا
الشيخ والله تعالى أسلم أن يثبت ذلك وأن يقام بعلم الإكرام أو يوجد عليه. الإكرام إن شاء الله ما هو جاي لكن جمل الصغير الطفل اللي يرضى نعم يجزي منه. قلنا أن المراد بالوقوف في عرفة هو الوجود فيها يوم الوقوف، سواء كان نائما أو كان جالسا أو كان واقفا أو ماشيا، حتى قالوا يوضر وهو محرم بالحج مر في عرفة وما يدري أنها عرفة، مر فيها بعد الظهر أو إلى طلوع الفجر، لو مر فيها مجرد مروره وما درى أنها عرفة أجزاءه ذلك. نعم. قضية الشيخ
علم الجنة
يستغفر الله ثلاثا بعد السلام، يستغفر الله ثلاثا ويقول الله أنت السلام ومن السلام تبارك يا ذي الجلال والإكرام. لا لا يضر ولا يضر، إنما الذي هو خلاف السنة صلاة النافلة. نعم. لا يصلي بينهما نافلة. نعم. أما الذكر هذا شيء يمكن. نعم. يجوز الرمي بعد المساء، لكن ما يجوز الرمي بعد المغرب في اليوم الثالث عشر، لأن يعني الرمي ينتهي بالغروب. اليوم الثالث عشر لا يرمي بعد الغروب. أما في أيام التشريق قالوا يبدأ الرمي من زوال الشمس ويستمر إلى طلوع الفجر، وإذا رمى ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس فهذا أحوط بلا شك وأسف. وإنما رفق بالرمي ليلا في هذه الأزمنة لوجود الازدحام والشديد ووجود الأخطار. النبي صلى الله عليه وسلم رفق للرعاة أن يرموا ليلا، دل على أن الرمي بالليل العذر جائز، والازدحام والخطر هذا عذر وضرورة. نعم. وإلى الشيخ ألا تسلم سنة الصلاة
الأخرى والخروج من الصلاة
على جميع من دخل، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا عام في جميع أهل الأرض، رخص به المدينة، عام لجميع المسلمين في أقطار الأرض أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قضية التشريع ماذا
تقول
بعد الإحرام؟ هل يستبدأ من الإحرام من حين يعقد الإحرام إلى أن يشرع في طواف العمرة الذي حق المعتمد؟ أما القارب والمبرد فيستمر التلبية معهما إلى أن يرموا تمرة العقد. نعم.
قضية الشيخ هل الأفضل للشباب في يوم العرفة الاستيقاظ بالقراءة أم جرى السنة في العرفة؟
لا شك ان هذا عمل جيد، دعوه الى الله وبيان تفصيل الناس ونهيهم عن الشرك وعن البدع وتوزيع الكتب النافعه عليهم وسقيهم الماء وإطعام الجائعين هم، هذا عمل جيد قديم في الوقت ولا يمنع من الدعاء، يدعو من خلاله يمشي وهو ما يمنع هذا من الدعاء. نعم. وإذا
الشيخ ما
هي
الأخوان لا أصحاب
الأعذار الذين يشق عليهم الرمي كالنساء والضعفاء والمرضى والأطفال الصغار، هؤلاء أصحاب الأعذار. لقول جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم فالنساء التوقيف الرمي يكون للعاجز لكبر او مرض او صغر سن. لا، عمل كان مباح، احدث الحصى من مزدلفة مباح، لكن ليس لك فيه ألم، ليس هو السنة، إنما هو مباح. هذا هو، نقول انك خالفت السنة، بل نقول انك عملت عملا مباحا. نعم. المرأة تختلف، المرأة النشيطة قوية ليست من الضعفاء، المرأة الكبيرة والمريضة والحامل هذه من الضعف، أو التي معها طفل تخشى عليه لو ذهبت هذه أيضا معذورة، حكمها حكم الرضيع. هذا كذلك الذي يمرض المريض حكم المريض، ولو كان هو قويا في نفسه يأخذ حكم الضعفاء لأنه يمشي مع هذا المريض ويكلمه. نعم. قضية
للشيخ
ما رفضه لتأثير الوقوف إلى الليل مع مصابي على الظروف النهار، وكان وقف لي هذا أنه قيمة من الوقوف لتأثير الوقوف. هذا وقوف مجزي، لأن المغرب إلى الفجر وقوف مجزي، ولكن كونه يقف في النهار إلى أن تغرب الشمس عملا بالسنة هذا أكمل، هذا أكمل وأفضل. نعم.
قضية الشيخ
إذا كانوا لا يستطيعون البقاء في مزدلفة، إذا راحت السيارة يضيعون ولا يجدون الطريق أو يقعون من الزحام، فإنهم يلتهم عن السيارة لأن بقاءهم في مزدلفة فيه مشقة وحرج عليهم. أما إذا كانوا يستطيعون يعرفون الطريق وهم أقوياء بأجسامهم فهؤلاء يبقون في مزدلفة ولا يروح مع الضعف إلا من يحتاجون إليه لخدمتهم. نعم.
قضية الشيخ،
المشعر الحرام هو الذي فوقه المسجد، الذي فوقه المسجد مزدلفة هذا هو المشعر الحرام. نعم. الجبل صغير. نعم.
قضية الشيخ،
لا، يعني المسجد هو على المكان الذي نزل فيه الرسول، لم يخبل المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم، وإنما أزواجه نزل في بطن المولد ولم يحب. وهذا المسجد أحدث بعد الخلفاء الراشدين في أيام بني العباس، وتسميته مسجد إبراهيم ليس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما يتوهم بعضهم، وإنما هو إبراهيم العباسي الذي بناه اسمه إبراهيم، فسموا هذا المسجد باسمه لا أقل ولا أكثر. نعم. ولا قيمة لهذا المسجد أو اعتقاد في بركة، ولكن الناس يجتمعون فيه لأجل الصلاة مع الإمام فقط، لأجل الصلاة مع الإمام وسماع الخطبة، هم لأجل أن هذا المسجد فيه فضيلة خاصية، لا، إن كان يعتقد هذا فهو. نعم.
قال
الذي إذا العاد إلى عرفة أو غفل فيها إلى مغرب الشمس ولو بدقائق حصل له العمل السنة. يباح له يحمل على الشغل يتولم ويطلع سيارته، لكن ما ينطلق من عرفة إلا بعد غروب الشمس.
إذا
أحرمت
من
زوجها إلا عدم زوجها فهل زوجها يأمرها بتحلل من إكرامها؟ لا لا ما إذا أحرمت ليس له، لأن من أحرم وجب عليه إكمال المناسك، فمن غرض فيه أن الحد سمى الإحرام فرضا فليس له أن يتحلله، لكن له يمنعها قبل تحلل. أما بعد ما أحرمت إنه لا يتحلله ولا يجوز ذلك.
نعم.
لا يجوز تغيير شيء والزيادة، لا تبقى الأمور على ما هي عليه ولا توسع أحوال الجمرات عما هي عليه. نعم. صحيح ان هذا المكة الى حج حكمه حكم الحجاج، يقصر ويجمع الى حج صار حكمه حكم الحجاج ولو كانوا الى المكة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين اهل مكة وغيره، ولم يامر اهل مكة بالاسلام في عرفة، فدل على انهم سواء. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر الأسود، يعني في أثناء الطواف، فدل على أن تقبيله في كل شوط من أشواط الطواف سنة إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن فإنه يشير إليه إلى حاله، يشير إليه إلى حاله ويكبر ويكفي ذلك عن استلامه وتقريبه. المشروع في الحجر استلامه باليد، يعني مسحه باليد ثم تقليله، هذا إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يشير إليه. فهذا من سنن الطواف. وتقبيل الحجر عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه من مشاعر الله، فتقبيله عبادة لله لا عبادة للحجر، وإنما الحجر معلم ومشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى، كما يوقف في مزدلفة عرفة ويوقف في مزدلفة عبادة لله، لا من أجل هذه الأماكن، بل لأجل عبادة الله في هذه الأماكن لأنها محل عبادة. وكذلك الطواف بالكعبة ما هو من أجل الكعبة، وإنما هو من أجل الله، عبادة لله، لكن مكان هذه العبادة هو عند الكعبة. وكذلك استلام الحجر وتقبيله أو الإشارة به عبادة لله سبحانه وتعالى، وإنما الحجر مكان للعبادة ونشر. ولهذا بين عمر رضي الله عنه أنه إنما يقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقبله، والدين بالاقتداء والاتباع، والعبادات توقيفية لا يفعل شيء منها إلا بدليل، لا يدخلها القياس والاستحسان
وإنما هي توقيفية. فأراد عمر رضي الله عنه أن يمزي بذلك ما يعلق في أذهان بعض الجهال من التبرك بالحجر أو اعتقاد أن الحجر ينفع ويضر، هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والنافع والضار هو الله جل وعلا. الحجر ليس يده نفع ولا ضر، وليس الحجر مقبل من أجل طلب النفع أو دفع الضرر، لا، طلب ذلك منه وإنما من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية تقديم الحجر في الطواف في كل شوط من أشواط الطواف، وأن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن العبادات توقيفية، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. العبادات توقيفية ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله فقلله، وما لم يدل عليه دليل ترحله. الثالث نفي أن الحجر ينفع ويضر، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك سائر المخلوقات، سائر المخلوقات الكعبة والمقام إبراهيم والحجرة النبوية وغير ذلك من الأمكنة أو الأبنية، فإنه لا تأثير لها ولا تملك النفع ولا الضر، وإنما ذلك بيد الله. كما دل الحديث على مسألة رابعة، وهي أنه لا يتمسح ولا يقبل إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، وأما الحجر فيقبل ويستلم، لأن الركن اليماني له فضيلة واحدة وهي أنه على قواعد إبراهيم، وأما الحجر الأسود فله مزيتان: المزية الأولى أنه على قواعد إبراهيم، والثاني أن فيه الحجر الأسود الذي هو مشعر من مشاعر الله عز وجل، فلذلك صار يستلم ويقبل لهاتين الفضيلتين. وما عداهما من أركان الكعبة فإنه لا يستلم ولا يقبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك مع بقية الأركان. وإذا كان هذا لا يشرع لأركان الكعبة غير الركنين اليمانيين، فغير أركان الكعبة من باب أولى من المباني والآثار، لا يتبرك بها ولا يتمسح بها ولا تقبل، لأن هذا الشرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا في الحديث الذي قبله أنه يستحب استلام الحجر الأسود، يعني مسحه باليد وتقديمه إلى أمكن، وإذا لم يمكن فإنه يجتنبه بواسطة آلة معه، إما عصا إما محجن، ويقبل ما استلمه به، يقبل ما استلمه به. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، استلمه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقبله، هذا مرة. ومرة ثانية أشار إليه بالمحجن لأنه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام، راكبا على راحلة، فأشار إلى يعني استلم الحجر بواسطة المحجن وهو نوع من العصي، وقبل المحجن، فدل على مشروعية هذا أو هذا.
فإذا لم يتمكن لا من استلامه مباشرة وتقليله ولا من استلامه بواسطة فإنه يشير إليه هذه الحالة الثانية يشير إليه بيده اليمنى ولا يرفع يديه كما يقال بعض الجهال يرفع يديه عند محالات الحجر مثل ما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام ليس هذا من السنة وإنما يرفع يده اليمنى فقط ويشير بها إليه فقط ويقول الله أكبر نعم.
وعلى ذلك من يخال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلعا في قول الحق رواه مسلم بن عليه وحفظ النبي
قال النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا الاطباع هو ان يجعل وسط الرداء تحت كتفه الايمن ويجعل طرفيه على عاتقه الايمن فيكون كتفه الايمن مكشوفا ويكون كتفه الايسر مستورا بالرداء هذا هو الاطباع وهو افراد الضبع والضبع هو الكتف الضبع هو العرض وللإنسان ضبعان الضبع الأيمن والضبع الأيسر ففي الطواف يكشف الأيمن ويجعل الأيسر مستورا هذا هو الاطباع ويكون ذلك في أول طواف طواف القدوم أو طواف العمرة يكون في أول طواف طواف القدوم أو طواف العمرة ويكون في جميع أشواط الطواف مطلع هذا هو السنة ولو لم يطلع وطاف مستور الكتفين جاز ذلك صح طوافه لكن يكون تاركا لسنة من سنن الطواف وأما في طواف الإفاضة فإنه يطوف بثيابه كما سبق لأنه تحلل التحلل الأول ولبس ثيابه وإن قدر أنه يطوف بإحرامه فإنه لا ينطلع لأن هذا خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة طواف الأول أول ما يقدم إلى مكة وقوله في رداء أخضر دليل على أنه لا بأس بأي لون من الألوان أن الإحرام لا يشترط فيه لون معين وإنما يلبس ما جرت عادة الرجال بلبسه أخضر أو أبيض أو أسود إلا الأحمر الخالص الأحمر الخالص لا يجوز للرجال لبسه وأما بقية الألوان فيجوز للرجل لبسه إذا كان من عادة الرجال لا من عادة النساء أما إن كان من عادة النساء فقط فإن الرجل لا يلبس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء فجميع الألوان جائزة في ملابس الإحرام للرجل إلا ما كان فيه تشبها في النساء إلا ما كان فيه تشبه من النساء أو كان أحمر خالص إنه لا يجوز للرجل لبس الأحمر الخالص لا في الإحرام ولا في غيره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أن الأفضل كما سبق أن الأفضل من الألوان البياض هل هو الأفضل للرجل الأفضل لبس البياض في الإحرام وفي غيره للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض كفنوا فيه موتاكم هذا هو الأفضل وما عداه من الألوان فإنه شائز إلا ما كان فيه تشبه بالنساء أو كان أحمر خالص نعم كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يلبي بعد الإحرام ومنهم من يكبر ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر فدل على جواز الأمرين التلبية أو التكبير نعم هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز لأهل الأعلام الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل رفقا بهم. وأهل الأعلام مثل المرضى كبار السن والأطفال الذين لا يستطيعون الزحمة، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. هذا من باب الرخصة. وأما الأقوياء فالأفضل في حقهم أن يبقوا في مزدلفة إلى أن يصلوا الفجر ويسفروا جدا ثم ينصرفون إلى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذه الرخصة للانصراف بعد نصف الليل خاصة بالضعفاء أو يجوز لجميع الحجاج أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. على أقوال، القول الأول أنه يجوز لجميع الحجاج أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، ولكن الأفضل للأقوياء أن يبقوا ولو فعلوا وانصرفوا جاهز، لكن الأفضل أن يبقوا، وليس هذا من باب الوجوب. وذهب بعضهم إلى أنه لا، إلى أن هذه الرخصة خاصة بالضعف، وأما الأقوياء فيجب عليهم، يجب عليهم البقاء في مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويسفروا جدا ثم يدفعوا إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرخصة للضعف تقتصر عليهم، أما الأقوياء فيكملون الليل، لقوله صلى فعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. والصحيح القول الأول إن شاء الله أنه يجوز، لكن الأفضل الأقوياء استكمال الليل، هذا هو الأفضل. ولو انصرفوا بعد منتصف الليل صح لهم ذلك وأدوا النسك وهو الذي في مزدلفة أقلوا إلى نصف الليل حصلوا على المجزي. كما دل الحديث على أن الأقوياء إذا دفعوا بعد منتصف الليل فإنهم لا يرمون الجمرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان صغيرا أرسله بالثقل يعني في الأثاث أثاث المسافر وقال له الثقل، أرسله بالثقل وهو صغير وقال له لا ترمض حتى تطلع الشمس، فدل على أن القوي وإن جاز له أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل فإن الأفضل له أن يوقف الرمي، وأما العاجز فيجوز له أن يرمي بعد منتصف الليل كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها كما سمعتم في الحديث. فالعاجز ينصرف من مزدلفة بعد نصف الليل ويرمي الجمر، وأما القوي فإنه يجوز له أن ينصرف ولكن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل والأكمل في حق الأقوياء أن يكون رميهم بعد طلوع الشمس وإن جاز لهم الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، وإن رموا مع الضعف بعد نصف الليل فرميهم يكون مجزئا
لكنه خلاف الأفضل.
نعم.
ودل على أن الرجال والنساء سواء. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لي ابن عباس طهر من الذكور، وأذن لسودة أم المؤمنين وكانت سبقة يعني ثقيلة الجسم أي بحاجة إلى الانصراف. دل على أن الرخصة عامة للرجال وللنساء، فإن كان الكل ضعفا جاز لهم الانصراف والرمي بعد المسلمين، وإن كان بعضهم قوي جاز لهم الانصراف والأفضل أن يؤخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس، وإن رمى بعد نصف الليل أجزاه ذلك وصح منه والحمد لله. نعم. كما دلت هذه الأحاديث على أن النبي في مزدلفة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعف، فدل على أن النبي في مزدلفة واجب من واجبات الحج، وأن الأفضل استكمال كل الليل إلا للضعفة فإنه يكفيهم من المبيت إلى منتصف الليل. نعم. هذا حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه، جاء حاجا وكان لا يعرف، جاء حاجا متأخرا وكان لا يعرف عرفة، وكان يقف عند الجبال يتحرى أنها عرفة، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر فسأله عن ذلك وأنه كان يتحرى عرفة ولم يعرفها، ووقف في عدة أماكن من باب الاجتهاد هل يعني يجزيه حجه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه يعني المزدلفة وبقيت حتى ننصرف وكان أدرك قبله عرفة ليلا أو نهارا فقد صح حجه وقضى سفره. فدل على الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن المحرم إذا وقف عرفة وهو لا يعرفها ووقف فيها وهو لا يعرفها أجزأه ذلك، ودل على أن الوقوف لعرفة يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر بقوله صلى الله عليه وسلم: وأدرك عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا يعني ليلة النحر أو نهارا يعني يوم عرفة، والنهار يشمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا رأي الإمام أحمد أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر، ورأي الجمهور أن الوقت يبدأ بزوال الشمس، يبدأ بزوال الشمس، وهذا هو الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام أحمد أخذ بعموم قوله أدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا، ونهارا يشمل النهار كله من أوله إلى آخره، كما أن الليل يشمله كله من أوله إلى آخره، فدل على أن الحاج المحرم إذا أدرك عرفة أي لحظة من ليل أو نهار في وقت الوقوف أجزأه ذلك، حصل له الركن، إلا من وقف في النهار فإنه يستمر إلى غروب الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من وقف في الليل فإنه يجزئ أدنى وقوفه ولو قليلا ثم ينصرف. كما دل الحديث على أنه إذا طلع الفجر ليلة النحر فقد فات الحج، فمن جاء إلى عرفة بعد طلوع الفجر فإنه فاته الحج في هذا العام، بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يتحلل بعمره، يتحلل بعمره، حلل من إحرامه هذا بعمره، وأما الحج فقد فات أول السنة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالفوات. كما دل الحديث على أن من لم يدرك مزدلفة حتى طلع الفجر أنه يسقط عنه المبيت، لأنه معلوم من لم يدرك المبيت بمزدلفة حتى طلع الفجر فإنه يسقط عنه المبيت لأنه معلوم. ويدخل في هذا الآن أن الذين تمسكهم الشلوات يسيرون في الطريق إلى مزدلفة، ولكن تعلمون يعني الشلوات والمرور وأنه قد يتأخر ولا يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو ما يدركها إلا الظهر، هذا فاته الوقوف في مزدلفة لكن يسقط عنه العذر، خلاف الوقوف في عرفة فإنه لا يسقط بالعذر لأنه هو ركن الأعراض. أما الوقوف من مزدلفة إلى ذات بعذر فإنه يسقط عن الحج، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم يدل على التيسير في أمر الحج وأمر الوقوف، وأن وقت الوقوف واسع، وأنه من أدرك عرفة في وقت الوقوف صح ولو لم يعرف أنها عرفة، لو لم يعرف أنها عرفة لأنه وافاها وهو محرم في وقت الوقوف فصح منه ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد قضى حجه يعني أتم مناسكه، قد قضى حجه فقد تم حجه يعني تمت مناسكه، وقضى تفته التفت قيل هو الوسخ الذي يعلق بالمحرم ثم له تفته ويوقوا نذوره، وقيل المراد بالتفت المناسك ايضا. نعم. هذا فيه بيان وقت الإفاضة للمزدلفة وأنه قبيل طلوع الشمس، إذا أصفر جدا انصرف للمزدلفة ولا يبقى فيها إلى طلوع الشمس لأجل يخالف المشركين، لأن المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة إلى أن تطلع الشمس، فإذا رأوها على رؤوس الجبال انصرفوا، فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفع عن المزدلفة قبيل طلوع الشمس. ويقولون أشرق سبيل يعني الجبل، سبيل هو الجبل الكبير الذي فوق المزدلفة، إذا طلعت الشمس ظهرت على رأسه كالعنانة، هذا هو سبيل. فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف المزدلفة قبل طلوع الشمس، فدل على أن مخالفة المشركين والكفار وأهل الكتاب أمر واجب على هذه الأمة، أمرنا بمخالفة المشركين وبمخالفة الكفار وعدم التشبه بهم في العبادات وفي غيرها مما هو من دينهم أو هو من عاداتهم وتقاليدهم. نحن مأمورون بمخالفة المشركين في العبادات وفي غيرها. مخالفة المشركين أمر مقصود بالإرشاد وهو واجب على المسلم، ولا يجوز له أن يوافقهم ويتشبه بهم. وهذا مما يؤكد علينا أن نتجنب عوائد المشركين في الأعياد وفي المواسم وفي المناسبات وأحياء المناسبات، إنما نتجنب هذا الشيء لأن هذا من دين المشركين ومن عادة الكفار، ونحن مأمورون بمخالفتهم في ديننا، وهو أمر مقصود للشارع من أجل الابتعاد عنهم وعن موالاتهم. فإن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، وإلا لم يتشبه بهم. لولا أنه يحبهم ما تشبه بهم، لو كان يبغضهم ما تشبه بهم. فمخالفتهم علامة على بغضهم، وأما التشبه بهم فهو علامة على حبهم وموالاتهم والعياذ بالله. وهذه مسألة عظيمة مهمة للوقوع بمجتمعنا وبغيره وفي جميع أنواع العبادات. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن اليهود يصومون يوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. خالف اليهود دل على أنهم يخالفون في أمور العبادات وفي أمور العادات والتقاليد الخاصة به وما هو من شعائره. نعم.
وعن
أنس رضي الله عنه قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى ذراع العقبة، رواه مسلم. هذا فيه دليل على أن المحرم يستمر في التلبية من شيء يحرم للحج إلى أن يرمي جمرة العقبة. إذا شرع لرمي جمرة العقبة فإنه ينتهي وقت التلبية لأنه شرع بالتحلل، تحلل أوله رمي جمرة العقبة، فإذا شرع بالتحلل انتهى وقت التلبية. هذا في حق الحاج. وأما في حق المعتمد فإنه يلبي من حين يحرم إلى أن يشرع في طواف العمرة، إلى أن يشرع في طواف العمرة، لأنه إذا شرع في طواف العمرة شرع بالتحلل فيترك التلبية. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه جعل منك اهل الثالث ومن اهل دينه واخبر مجره من سبع حقيات وقال: هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. متفق عليه.
نعم. هذا ابن عباس رضي الله عنه او ابن عمر بن مسعود. هذا ابن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة، جعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمرة الكبرى جمرة العقبة، فدل على أنها ترمى من الوادي. جمرة العقبة ترمى من جهة الوادي، أما من جهة الشرق فإن عليها جبلا، كان عليها جبل ولذلك سميت جمرة العقبة لأنها في أصل جبل يصعد معه طريق يسمى طريق العقبة. ثم أزيل الجبل الآن ولكن بقي المرمى نصف دائري إشارة إلى مكان الجبل، ولم يكن المرمى مستديرا كغير من الجمرات، وإنما هو نصف دائري إشارة إلى مكان الجبل. فكانت لا ترمى من أعلى، لا ترمى من الجبل، وإنما ترمى من قبل الوادي فقط. ولما زال الجبل جاز أن ترمى من جميع الجهات بشرط أن يقع الحصى في الحوض. إذا وقع الحصى في الحوض أسأ من أي جهة والحمد لله. وإنما كان الرمي في ذاك الوقت من جهة واحدة لوجود الجبل وصعوبة رميها من غير جهة الوقت.
وقال هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على ان رميها على هذه الصفة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وخط سورة البقرة لانها ذكرت فيها غالب مناسك الحج، في سورة البقرة ذكرت غالب مناسك الحج، او لانها تشتمل على كثير من الاحكام الشرعيه، ففيه دليل على فضل سوره البقره وانها من افضل ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره، وقال لا تطيقها البقره يعني الشياطين، لا تطيق سماعها فيسرون وينفرون منها. وذلك دليل على عظم فضلها، فلذلك خصها ابن مسعود بقوله هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. نعم. هذا الحديث يبين فيه الراوي وقت رمي الجمرة، وهو أن جمرة العقبة في يوم العيد ثم بعد طلوع الشمس، هذا هو الأول، وإن رماها بعد منتصف الليل جاز ذلك كما سبق، ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، فهي حرمة في جميع يوم العيد بداية لمنتصف الليل إلى غروب الشمس، وهذا وقت واحد، فهي جمرة واحدة لا تكلف الناس شيئا، وإن احتاج إلى رميها في الليل ليلة الحادي عشر جاز له ذلك، خصوصا في أيام الاستحمام وأيام الخطر قد رخص بالرمي ليلا للسقاة والرعاة وأصحاب الأعذار، والضرورة عذر من الأعذار، ولكن الأفضل أن يقتصر على النهار لأنه واسع، يبدأ من منتصف الليل إلى غروب الشمس وقت واحد، وهي جمرة واحدة لا مشقة في رميها، هذا في جمرة العقبة. أما الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر وما بعده فإنها ترمى بعد الزوال ولا يجوز رميها في الضحى، ترمى بعد الزوال، الرمي يبدأ بزوال الشمس أيام التشريق، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي الجمرات في أيام التشريق، والصحابة يقولون كنا نتحين بزوال الشمس، فدل على أنه لا يجوز رميها في الضحى، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الذي تدل عليه السنة أنه، وإن كان أناس يحاولون الآن ويحاولون بمنتهى جهدهم أن يتدخلوا في هذه الشعيرة ويجيدوا للناس الرمي في الضحى، هذا غلط خارج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما رمى الجمرات الثلاث ما رماها إلا بعد أن تزول الشمس، وقال خذوا عني مناسككم، ولو كان في الأمر رخصة لبينه صلى الله عليه وسلم لأمته كما بين لهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، وبين لهم في الأحاديث الآتية جواز التقديم والتأخير في المناسك يوم العيد، فما من شيء يجوز إلا وبين صلى الله عليه وسلم، ولم يبين رمي الجمرات قبل الزواج، فدل على أنه لا يجوز، فهذه المحاولات محاولة خاطئة بلا شك، وإن قال بها بعض العلماء فالعبرة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأقوال الناس. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة في المشاة بسبع حقلات،
هذا الحديث يدل على مسائل الفقه. المسألة الأولى أنه في أيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث الصغرى التي تلي منها، ثم الوسطى، ثم الكبرى، فيرمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق. ثانيا فيه دليل على وجوب الترتيب بين الجمرات، يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن أقل بالترتيب فإنه لا يصح رميه. فلو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه إلا عن الصغرى فقط، فلا بد من إعادة الوسطى والكبرى لأجل الترتيب. الترتيب في رمي الجمرات أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبا وقال خذوا عني مناسككم. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات، كل جمرة ترمى بسبع حصيات، والرمي معناه الحذف بقوة، يعني يرفع بأن يرفع يده ويحذفها بقوة حتى تقع في الحوض، ولا يكفي وضعها في الحوض، لو وضعها في الحوض ما أنزل، لأنه لم يرمها، إنما وضعها وضعا فقط، أو أسقطها في الحوض لم يجد، لأمر من الرمي. سبع حصيات على كل جمرة. رابعا فيه دليل على استحباب التكبير مع كل حصاة، لأن الرمي عبادة لله سبحانه وتعالى، فيكبر عليه، يكبر عليه لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى، وليس هو رمي للشيطان كما يقول الجهال، إنما هو عبادة لله عز وجل وذكر لله عز وجل، وإن كان أصله أنه رمي للشيطان. أن إبراهيم عليه السلام لما عرض له الشيطان ليوسوس له رمى بسبع حصيات ثم